بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على المنظومة الشبراوية وتتمتها للحكم وقد انتهى بنا الكلام إلى باب مخفوضات الأسماء على ما عبر به الناظم رحمه الله تعالى، وهو مصطلح يغلب استعماله لدى الكوفيين أو التابعين لهم، وقد يستعمله غيرهم على كل حال. وهذا الباب كما هو معلوم وسبق بيانه، باب مختص بالأسماء، وعلى هذا فقول النحويين باب المخفوضات من الأسماء، هذا القيد إنما هو لبيان واقع الأمر، يعني كالوصف الكاشف، وليس احترازيا، ليس قيدا احترازيا، بمعنى أننا نحترز من شيء آخر، إذ لا مدخل للأفعال في هذا الباب كما هو معلوم، فإن هذا حكم مختص بالأسماء. إذا علم هذا، فإن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب وختم به هذه المنظومة وهكذا المتمم لها. قال رحمه الله: واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. يقول: إنني سأختم أبواب النحو كما ختمها كثير من النحويين، وخصوصا في كتب النحو المختصرة أو في غالبها، بباب مخفوضات الأسماء. والتعبير بالمخفوض أو بالمجرور، قالوا يعني بعضهم، قال بعضهم، بعض شراح النحو خصوصا من المتأخرين، إنهم إنما أخروا باب مخفوضات الأسماء مع أن أحكام الأسماء أجل وأهم وأرفع عندهم، ليعلم الطالب أنه مهما بلغ من الكمالات في طلب العلم وختم الكتب، أن العلم يخفض أصحابه ويجرهم إلى الخير. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وها هنا أشار الناظم رحمه الله فيما يفهم من كلامه إلى هذا المعنى، ثم انتقل إلى بيان عوامل الخفض، يعني بها العوامل التي توجب خفض أو جر الاسم. فقال: عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، إن ترد تمثيلها فقلي: غلام زيد أتى في منظر حسن، فانظره واحذر سهام الأعين النجل. اسم وحرف بلا خلف وتابعها، فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. كما قلنا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر عوامل الخفض، وهي أيضا على ما يقرره كثير أو طائفة من النحويين ثلاثة أسباب أو ثلاثة عوامل. فما يوجب الخفض عندهم ثلاثة عوامل، لأنه قال: عوامل الخفض عند القوم، أراد بالقوم يعني النحويين أو جمهور النحويين كما ستأتي الإشارة إليه في كلامه. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، جملة العوامل ثلاثة، وهذا أيضا قول جملة من النحويين. إن ترد تمثيلها فقولي، ويعلم القيد أو الشرط أو التعريف من النظم بالمثال، هذا كما أشرنا إليه الغالب في المنظومات. قال: اسم وحرف بلا خلف، هذان نوعان، وتابعها وهذا الثالث. إذا العوامل على ترتيب الناظم رحمه الله، العوامل على ترتيب الناظم اسم وحرف وتابع، وغالبا ما يقدم الحرف على الاسم، ولكن الأمر في هذا سهل. اسم مضاف، اسم مضاف إليه، معنى البيت اسم مضاف إليه يوجب الخفض أو يوجب الجر، وهذا ما يسمى بالمضاف أو بالإضافة. وعامل المضاف في الجملة متفق عليه كما أشار إليه الناظم، إلا أنه اختلف في حقيقة العامل. ما العامل؟ هل هو المضاف الذي هو، هل هو المضاف إليه الذي هو الاسم، أم هو الإضافة؟ والجمهور تبعا لسيبويه على أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، يعني الاسم وليس الإضافة. علتهم في ذلك، أو علتهم لذلك، أو عللوا لذلك بأن المضاف الذي هو الاسم المضاف إليه عامل لفظي، والإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولهذا سيأتي معنا في كيفية الإعراب ما يعني يدل على هذا، يعني ما يدل على هذا المعنى، الفرق بين الإعرابين، أو ما الفرق بين الإعرابين. الناظم رحمه الله قال: قبل قوله اسم غلام زيد، لماذا شرحنا قوله اسم؟ لنبين أنه قدم المثال على التقسيم، فقال: غلام زيد أتى في منظر حسن. غلام زيد، غلام هذا هو الاسم الذي عناه في البيت الذي بعده، وهو أيضا المضاف، وزيد هو المضاف إليه، زيد هو المضاف إليه، فعندنا مضاف ومضاف إليه وإضافة. المضاف عرفنا، والإضافة هي الإسناد في أصل اللغة، وعندهم يعني عند النحويين نسبة بين اسمين، نسبة بين اسمين كما عرفها ابن هشام وغيره. فقول الناظم رحمه الله غلام زيد، غلام هو المضاف إليه، غلام هو المضاف إليه، زيد هو المضاف، النسبة بينهما التي هي الإضافة، كون زيد، كون هذا غلام زيد، غلام هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وعلى القول الثاني يكون الإعراب هكذا: زيد أو زيد على الحكاية مضاف مجرور مضاف إليه مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة. والإضافة كما قلنا عامل معنوي، والمضاف إليه عامل لفظي. وعلى كل حال من جهة اللفظ هم متفقون ومجمعون على أن ما بعد المضاف ملازم للإضافة، ملازم للجر، يعني لا يكون إلا مجرورا. أتى هذا فعل ماض مرفوع على مبني على الفتح المقدر منع من ظهور التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وفي حرف جر، ومنظر ومنظر مجرور به، وحسن نعت له. فيكون في هذا الشطر من البيت قد ذكر الأنواع الثلاثة، ثم بعد ذلك فصلها: غلام زيد هذا مجرور بالاسم يعني بالمضاف، في منظر هذا مجرور بالحرف، حسن هذا مجرور بالتبعية لأنه نعت. ثم كمل البيت بقوله: فانظر فانظر لهذا الذي أتى في منظر حسن، وإذا نظرت احذر سهام الأعين النجلي، والنجل هي الأعين الواسعة، هي الأعين الواسعة. يقول لك احذر أن تفتن بهذه الأعين الواسعة. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله ما يقع في معنى الإضافة، يعني ما تقدر بها الحروف في الإضافة. عرفنا بهذا المثال ما ذكره الناظم، فإنك تقول مثلا: جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد. فهو في هذه الأمثال كلها مضاف إليه، ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاللام حرف جر، والكاف ضمير متصل يعني في قوله لكم، أننا سنعرب من عند الشاهد، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر اللام، والميم علامة للجمع. والجار والمجرور متعلق محذوف خبر كان. في رسول أيضا جار ومجرور، ورسول المجرور هذا هو المضاف الاسم العامل، والله الاسم الأحسن اسم الله سبحانه وتعالى، هذا في محل الجر بالإضافة يعني، فهو المضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا قوله تعالى: إني رسول الله إليكم جميعا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى غير ذلك من الشواهد التي جاءت في القرآن على الإضافة. قال: اسم وحرف. عرفنا فيما سبق أنه قال: اسم وحرف بلا خلف وتابعها. هذا أسلوب للناظم كما مر معنا في المفاعيل الخمسة، فإنه يأتي بالأقسام ثم يمثل عليها. فاسم غلام زيد، حرف في منظر تابع حسن، تمام. قال اسم وحرف بلا خلف. أما الحرف هذا الإجماع منعقد عليه لا خلاف فيه بأي حال من الأحوال كونه هو العامل، وإنما كما قلت لكم كلامه محتمل أن ما بعد المضاف إليه ما بعد المضاف إليه يكون مجرورا، وإنما الخلاف وقع في العامل. ما هو؟ ما العامل فيه؟ هل هو الاسم الذي هو المضاف إليه على الصحيح أو هو الإضافة؟ أرجو أن يكون الكلام مفهوما. فيه الخلاف نما، فاسأل عن العلل، ما علة هذا الخلاف؟ علته أنهم نظروا إلى قوة العامل اللفظي وضعف العامل المعنوي، هذا ما ذكره صاحب الأصل. أما المتمم رحمه الله تعالى فإنه قال عن قوله وتابعها يعني بذلك مجرورا مجاورة كالشأن في سندس خطر بذين تلي. سندس خطر سيأتي معنا أنه من باب التمثيل، وإلا فإنه يقتصر في هذا الباب إن كان مراد الناظم المتمم رحمه الله المجرور بالمجاورة، فإنه يقتصر في هذا الباب على السماع ولا يتجاوز. لكن مراد الناظم صاحب الأصل هو التوابع، على أن ابن هشام رحمه الله في الشذور ظاهر كلامه أنه جعل المجاورة أعم فأدخل فيها التوابع، أدخل فيها التابع ومتى يصح به. التابع يقصدون به النعت والتوكيد، هذا لا خلاف فيه، يقع في النعت ويقع في التوكيد، وإنما اختلفوا في عطف النسق، والذي اختاره ابن هشام وطائفة من النحويين أنه لا تبعية في عطف النسق. وقالوا إن هذه الأنواع مجتمعة في البسملة، في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء جر اسم، واسم جر الاسم الأحسن على الإضافة، والتبعية جر بها الرحمن الرحيم. لكن ظاهر كلام الناظم رحمه الله شدة الخلف في مسألة التبعية، والتبعية سنفصل فيها قليلا لأنهم اختلفوا فيها بشدة، وبعد ذلك نرجع إلى الحروف ونكون قد انتهينا من هذه العلل. والذي رجحه المحققون من النحويين أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، احفظ هذا، أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا في صورة واحدة عندهم وهي البدل، فإنهم قالوا إنه على نية التكرار، وهذا الذي ذكرته لك هو قول إمام النحاة سيبويه وغيره. فإذا عرفنا أن العامل أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، على هذا تكون التبعية ليست هي العامل، فأنت في ما نحن فيه فيما يعني فيما نحن فيه وهو في باب المجرورات، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا في باب البدلية نفهم المستثنى هذا، في باب البدلية صراط الثاني بدل من الصراط الأول، وهو بدل كل من كل، وهو منصوب به اهدي مقدرا على القاعدة، هذا في المنصوب. في المجرور تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى إلى صراط العزيز الحميد اللهي في أول سورة إبراهيم، إلى صراط العزيز الحميد اللهي على قراءة الجر، وهي قراءة عاصم التي نقرأ بها، وإنما الخلف وقع عند نافع وابن عامر. وعلى هذا فالاسم الله، الاسم الأحسن هذا، هو بدل من العزيز، بدل شيء، بدل الشيء من الشيء. ما الجر فيه؟ الجر فيه هو صراط مقدرا، تقديره صراط الله، إلى صراط العزيز الحميد صراط الله، وهكذا قالوا يقاس على الجميع. ما عدا هذا فإن العامل فيه هو العامل في التابع. جاء عندما تقول جاء زيد الفاضل، هذا الفاضل نعت لزيد، تابع له مرفوع بجاء وليس بالتبعية على هذا القول. وعلى القول الثاني أنه مرفوع بالتبعية، وهذه المسألة من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لا تختلف، لأن التابع للمرفوع مرفوع، والتابع للمنصوب منصوب، والتابع للمجرور مجرور. طيب هنا نكون قد انتهينا من هذين العاملين، أعني عامل المضاف وعامل التبعية. وإنما قلت لكم إن قول المتمم رحمه الله يعني بذلك مجرورا مجاورة كالشأن في سندس خطر، سندس خطر بذين تلي. هم يقولون إنه سمع قول العرب هذا جحر ضب خرب. القاعدة النحوية، ما الذي تقرره لك؟ تقرر لك القاعدة النحوية المشهورة الجمهورية أنك تقول هذا جحر ضب خرب. لما؟ لأن خرب هنا طبعا على الحكاية ستكون نعتا، نعتا لأي شيء؟ للجحر. والتابع للمنعوت أو المرفوع مرفوع، فتقول هذا جحر ضب خرب على المشهور، يعني على القاعدة بالأصح نقول. لكن لما وقعت ضب أو وقع خرب في اللفظ مجاورا لضب، جر بجره، جر بجره، فقلت هذا جحر ضب خرب، وقلنا هذا يقع في باب النعت كما أنه يقع في باب التوكيد، كما احتجوا بقولهم يا صاحبي بلغ ذوي الزوجات كلهم على جر كلهم، هذا توكيد، هنا جر، مع أن حقه النصب لأنه توكيد لذوي، وذوي منصوب على المفعولية. أما المعطوف وعطف النسق فهذا لن نتكلم عنه لكثرة المعارضة فيه وشواهد القرآن يعني المختلف فيها، فيه كآية المائدة وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمهم هو أن تفهم يعني مضمون هذا الباب على ما أراده الناظم. ثم قال صاحب الأصل واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغن عن عملي. يقول إذا أردت حروف الجر فاطلبها في مطولات الكتب، واستغني عما عملته لك في هذا النظم الذي لم يتجاوز الذي تجاوز 50 بيتا ببيت. وهو في الإحالة قد أحال في مواضع من قبل وتممها صاحب التتمة رحمه الله، فيقول: واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي، يعني ذكرها أصحاب الكتب المطولة نثرا ونظما وحصروها، وأبلغها ابن مالك رحمه الله تعالى إلى 20 حرفا، إلى 20 حرفا. ومع هذا قالوا إنه فاته حرف واحد، يعني قال بعض النحاة، وهو لولا لكن في الضمائر. يقول فيها ابن مالك رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشاعد في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. فهذه هي حروف الجر على ما ذكرها ابن مالك، فأوصلها إلى 20 حرفا. تنفل صاحب التتمة فقال: وجدتها، إلا أنه رحمه الله لم يذكرها كلها على ما ذكرها أكثر النحويين، فقال: وجدتها من إلى في عن على وبباء، هذه 6، والكاف واللام نحو الحلس للجمل، هذه 2 فهي 8، مذ منذ هذه 10، رب وواو منه أو قسم هذه 12، رب والواو يعني. ثم قال: أو قسم تالله بالله لم يترك مع الهمل. وأراد رحمه الله أن يذكر بعض حروف الجر، بعض حروف الجر، وحروف الجر كلها حروف معاني، ولذلك عني بها العلماء رحمهم الله، علماء اللغة والبلاغة والتفسير وعلوم القرآن، عنوا بمعرفة معانيها لأنه يترتب عليها فهم نصوص الوحي. أما النحوي فعمله أن يعلم أن هذا حرف جر فيجر به ما بعده، يجر به ما بعده. ثم هذه الحروف، يعني حروف الجر، منها ما يدخل على الاسم الظاهر والاسم المضمر، منها ما يدخل على الاسم الظاهر والاسم المضمر، ومنها ما لا يدخل، ومنها ما لا يدخل أي يختص، يعني يختص بهذه الحروف. وسنذكر، لن نقتصر على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، أعني صاحب التتمة، لكن سنذكر ما يقع به أو ما يدخل على اسم الظاهر واسم المضمر، وهي من إلى عن على في والباء واللام، هذه 7 نطق بها العرب مع الاسم الظاهر، ونطقوا بها مع الاسم المضمر. فمن هذه تدخل على اسم الظاهر والاسم المضمر، وجاءت في آية واحدة، ومنها قوله تعالى: منك ومن نوح. والكاف هنا ضمير دخلت عليها من منك، ومن نوح اسم ظاهر، وإلى طبعا الإعراب ظاهر، من حرف جر والكاف ضمير متصل يعني في منك، والكاف ضمير متصل في محل جر يعني مبني على الفتح في محل جر. ومن نوح الواو على حرف عطف ومن حرف جر، ونوح مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. ما بعدها نفس الحكم. والحرف الثاني هو إلى، فيدخل على الاسم الظاهر كقوله تعالى إلى الله مرجعكم، وعلى الاسم المضمر إليه مرجعكم، إليه مرجعكم جميعا. يعني لتركبن طبقا عن طبق عن، عندنا الحرف الثالث عن طبق، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعده على كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعدها حرف في، وفي الأرض آيات للموقنين وفيها ما تشتهيه الأنفس. والباء آمنوا بالله، هذا في الظاهر، آمنوا به هذا في المضمر. واللام لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي المضمر له ما في السماوات. وسبعة تدخل على الاسم الظاهر، تختص بالاسم الظاهر، وهي الكاف حتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ، هذه 14. ولها شواهد، حتى أن بعضها تختص بظاهر معين دون غيره. فمن ذلك قوله تعالى وردة كالدهان، وقول العرب زيد كالأسد، وهذه الحروف كلها لها شواهدها. والذي تضبطه وتعرفه هو أن هذه الحروف تجر ما بعدها، هذه الحروف تجر ما بعدها، فلا يشكل عليك شيء في هذا. قال الناظم بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الحروف، طبعا مذ ومنذ ورب والواو وحروف القسم إلى آخره، كلها من هذه الحروف التي تجر ما بعدها شيئا فشيئا. سنأتي على كتاب آخر في النحو وسنشرح على حسب ما يقتضي. ثم قال وما أضفت حذف التنوين منه ونوّنه كقوم موافوكم على مهلي. وهذه يعني من تتمات الشيخ حافظ رحمه الله، يعني تنفل زائد كما يقال. أراد أن التنوين والإضافة لا يجتمعان بحال، كما لا يجتمع كما تقول العرب الضب والنون. وهو يريد أن من الأساليب عند العرب أنهم لا يجمعون بين تنوين وإضافة، لا يجمعون بين تنوين وإضافة، فإذا أضافوا منعوا التنوين، وإذا نونوا منعوا الإضافة. ولهذا يعني يقولون أيضا فيما يتندرون به أو فيما يذكرونه من شعر العرب الضب والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يرجى اجتماع المال والأدب. كذلك لا يجتمع التنوين مع أل. وهناك مواضع ذكرها النحويون رحمهم الله في كتب النحو، يعني يذكرون فيها ما لا تجتمع معه التنوين أو ما لا يجتمع معه التنوين. أوصلها بعضهم إلى 5 أشياء، أو أوصلها بعضهم إلى 3 أشياء. هذان المذكوران يعني التنوين والإضافة وال كما قلنا، والاسم الذي الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، وفيها تفاصيل عندهم رحمهم الله تعالى. ثم قال: ذاكرا معاني الخفض في الإضافة التي أشرنا إليها سلفا، معاني الخفض في الإضافة. قال: والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلامي، أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل. والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلامي أو كمن، أو كمن هذا فتحها غلط، أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل. معاني الإضافة: إذا أضفت شيئا إلى شيء إما أن يكون بمعنى من، وإما أن يكون بمعنى اللام، أو بمعنى في، وهو ما ذكره في البيت الذي يليه. فقال: أو في كذكر مساء الصبح، أو في كذكر مساء والصباح، وقد تمت فغفرانك اللهم خير ولي. سنمثل على هذه إن شاء الله تعالى، نحن فيها سنمثل على الإضافة بمعنى من، والإضافة بمعنى اللام، والإضافة بمعنى الكاف. لكن قبل هذا، هذا المعاني متعلقة بماذا؟ كما قلنا بالإضافة، يعني في تقديرها، تكون على تقدير من، أو على تقدير اللام، أو على تقدير في. ومن وفي واللام كلها حروف جر. في قوله تعالى في قول العرب: هذا خاتم حديد، ما المعنى؟ كأنك تقول خاتم من حديد، يعني مصنوع أو للتبعيض. ومنه قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس، يعني ثيابا من سندس. وتأتي أيضا الإضافة بمعنى اللام، وهذا قالوا هو الأصل، لأن المراد بها الملكية. فعندما تقول: هذا كتاب محمد، يعني هل معنى هذا الكتاب من محمد أو معنى في؟ لا، إنما هذا الكتاب لمحمد، كما في قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني لا يضيع أجرا للمحسنين. كما أنها تأتي بمعنى في، على خلاف في ورودها في القرآن، فمنهم من يعارض على هذا المعنى. من استعمالات العرب أنهم يقولون: مثلا عندما تقول: أحب علم الفقه، لا عفوا عفوا، عندما تقول أحب قيام الليل، قيام الليل يعني في الليل، منه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار عند طائفة، والمعنى مكر في الليل والنهار، أو في النهار مكر في الليل وفي النهار، أو مكر في الليل والنهار. وأيضا قالوا منه قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف عليكم عذابا في يوم عظيم. ختم صاحب الزيادات وقع قبل ختم صاحب الأصل لأن الأبيات كانت له. ختم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بقوله تمت فغفرانك اللهم خير ولي، يعني يا خير ولي. وأما صاحب الأصل فقال يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد، أو يا ربي عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم الذي تعلمناه وفهمناه، وهذا هو آخر درس في هذه المنظومة. المطلوب طبعا سيكون الدرس القادم أو المجلس القادم في تلخيص هذا الباب، تلخيص باب مجرورات الأسماء على ما اعتدنا، هذا أمر. والأمر المتعلق بكم من حضر وله رغبة وأراد أن ينظر إلى فهمه، وسأراجع له ما سيقوم به إن شاء الله تعالى مراجعة دقيقة، هو نثر المنظومة. إن كان سيكون هناك انتهاء في يوم الخميس فهذا حسن، وإلا فلا مانع من تأجيله إلى الاثنين، لكن الأصل هو يوم الخميس من أجل أن نلخص الباب، ومن لم يستطع فعل يوم الاثنين. ماذا نعني بنثر المنظومة؟ نعني بنثر المنظومة مثل الباب الذي أخذناه في هذه الليلة مثلا، تأتي إلى هذا الباب طبعا من بدايتها إلى آخرها، تجعلها كأنها متن الأجرومية وتتجاوز المقدمات مثلا في هذا الباب، واختم بأبواب محفوظات الاسم عسى تنال حسن ختام المنتهى الأجل في قوله في باب المنصوبات وبعد ذكري لمنصوبات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، اترك هذه، فتأتي وتقول مثلا عوامل الخفض ثلاثة، ما الذي ستحذفه عند القوم جملتها؟ تقول عوامل الخفض ثلاثة، هي اسم كقولك غلام زيد، لأن هذا سيؤدي بك إلى الفهم، هل أنت فهمت ولا ما فهمت، كيف تجمع بين النظم بين البيت والآخر. تقول عوامل الخفض ثلاثة مضاف إليه وحروف الجر والتوابع أو التابع، ولا تتعرض لمثلا الخلافات هذه. ثم تقول وحروف الجر مثلا تنثرها على ما ذكره الناظم، وحروف الجر من إلى في عن على والباء والكاف واللام ومذ ومنذ ورب وواو منه، يعني واو رب، كأني لم أعطيها حقها في الشرح، يعني واو رب، وحروف القسم وهي تالله وبالله والواو. وبعد ذلك تقول مثلا، يعني أعطيناكم تلخيص هذا الباب، ما تقول فائدة مثلا لا يجتمع التنوين والإضافة، ثم بعد ذلك معاني ما تأتي به الإضافة، تأتي الإضافة بمعنى من وبمعنى اللام وبمعنى في. وما سيستغرق منك هذا إن شاء الله ساعة ساعتين، وأيضا ما سيستغرق منك ورقة ورقتين ثلاث ورقات، لأن المقصود هو التلخيص وليس ذكر الأمثال وما أشبه ذلك. في باب منصوبات الأسماء مثلا، أو في باب العلامات، أو في باب منصوبات الأسماء مثلا، تقول المفاعيل خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه، إلى آخره، بحيث أنك تجعلها ملخصة. وأيضا إن كان هناك من يحسن التشجير، لأن مذاكرة العلم هي التي ينتفع بها طالب العلم ويستفيد منها، فمن فعل هذا وأراد أن يرسلها كما كان كما كانت ترسل إجابات الأسئلة من قبل، أنظر فيها وأراجعها ثم أرسلها إليه ويستفيد الجميع. ثم بعد ذلك أيضا الأسبوع الذي أو اليوم الذي بعده لن يكون هناك درس جديد، نحن قررنا أننا سنأخذ منظومة الشنقيطي، منظومة عبيد ربه في النحو، وإنما سيكون الدرس في هذا الذي طلبته منكم، وهو أننا سنمر على المنظومة إن شاء الله تعالى كلها، لكن بعد أن تقوموا بهذا العمل. خلاصة، الأسبوع القادم يعني الدرس القادم بالأصح اللي هو درس الخميس سيكون تلخيصا لمجرورات الأسماء، الباب مجرورات الأسماء. من جهز تلخيصا للمنظومة كاملة وأراد أن يسلمها فهو حسن. الاثنين القادم في مثل هذا اليوم سنفعل ما طلبناه منكم، وهو أننا سنمتن هذا النظم إن شاء الله تعالى ليكون بمثابة الورقة التي يذاكر بها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.